قال ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن بر الأبوين واجب، وعقوقهما يعد من كبائر الذنوب، لذا كان بيان هذا الأمر مهما جدا. لذا سنبقى الآن مع فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله في محاضرته القيمة التي سنستمع إليها الآن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. أمرنا الله تبارك وتعالى بعبادته، لكن ننتبه يا أحبابنا، عبادة الله لا تكون عن جهل. يعني الإنسان منا الذي أراد أن يعبد الله لا بد أن يعرف الله. يقول الغزالي أبو حامد: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. يعني الإنسان إذا أراد أن يعبد الله لا بد أن يعرف ربه تبارك وتعالى. وكيف تكون معرفتنا بالله؟ نحن نعرف الله بتعلم صفاته، ما يليق بالله وما لا يليق به، ما يجوز في حق الله وما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى، فننزه ربنا عز وجل. أما الذي يشبه الله كأن يصف الله تعالى بالجسمية، أو ينسب إلى الله تعالى المكان أو الجهة، هذا إنسان ما عرف الله. ما عرف الله ما شبه الله. الله تعالى لا يشبهنا، ليس كمثله شيء. فنحن نهينا عن عبادة غير الله. الإشراك بالله هذا والعياذ بالله تعالى لا شك مخرج من الإسلام، لا شك هو من أنواع الكفر، لأن الكفر نوعان: هناك كفر شرك، وكفر غير شرك. ونحن مأمورون بأن نجتنب النوعين، النوع اللي هو شرك واللي هو منه شرك. كل أنواع الكفر واجب علينا أن نحفظ أنفسنا منها. فالله أمرنا في هذه الآية من سورة النساء، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمرنا بعبادة الله، وهذا أعظم حقوق الله تعالى على عباده، أن نوحد الله ولا نشرك بالله تبارك وتعالى أحدا. فإذا أول أمر بها الآية ما هو؟ قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. أمرنا أيضا بأن نحسن للوالدين. الأب والأم هذان من النعمة اللي كل واحد منا قد ما يعرف قيمتها إلا بعد فقدها. الأب لما يكون من الطيبين أو الأم، هذه من النعم كثير من الناس أمتين بيعرفوا قيمتها يا أحبابنا بعد فقدها. فنحن أمرنا بأن نحسن لأبوينا. كل واحد منا يتفكر بهالآية، انظروا فيها نظرة محاسبة للنفس، نظرة يستعد فيها الواحد منا للتطبيق، مثل ما كان حال الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في هذه الآية حثا على بر الوالدين وعلى كسب رضاهما في حياتهما. لكن انتبهوا، ما منقول هالعبارة وبعض الناس بيظنوها آية أو حديث، هي منا آية ولا حديث. بيقولوا إنه أطيعهما ولو كانا من القوم الكافرين، هذه منا وردة أحبابنا، لا آية ولا حديث. لكن اللي ورد في القرآن: إذا كان الوالدان من الكفار وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت لما تحسن إليهما هذا فيه أجر إن أخلصت النية لله عز وجل. فإذا كان الأب والأم بعد عايشين فيك تبر، وبعد وفاة كمان، حتى بعد موت أبيك وبعد موت أمك في طاعة، في بر، في ثواب. لكن انتبه، في نوع من البر بيكون من النوافل، وفي نوع من البر بيكون من الفرض. يعني مثلا بعد موت أبوك وإمك تستغفر لهم، تزورهم في قبرهما، تحط له عرق أخضر لأبوك أو إمك على قبرها، هيدا أحبابنا فيه ثواب، لكن منه فرض، فيه ثواب. وليش يا أحبابنا فيه ثواب؟ قال لأنه العرق الأخضر بينتفع الميت المسلم لما ينحط على قبره هذا العرق. كيف بينتفع؟ طالما هو رطب يسبح الله عز وجل، فبتسبيح العرق الأخضر بينتفع هيدا المسلم بإذن الله عز وجل. ثم الميت في القبر المسلم بينطر من أهله الهدايا. فنحن لما يموت أبونا وإمنا، هذا من الأشياء اللي بيستفيد فيها الأب والأم. وبر الوالدين وكسب رضاهم في حياة شيء مهم جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الوالد باب في الجنة. يعني رضا والدك يدخلك من باب من أبواب الجنة. الله يدخلنا الجنة بسلام. رضا الوالد يدخل من باب من أبواب الجنة. وكذلك يروى عن بر الأم أحاديث كثيرة، في أشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحثنا وبتذكرنا على أن نطيع الوالدين في طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان هالوالدان سبقوا الولد أو هو سبق إلى الموت وكان في تبعة، شي يعني؟ يعني هو ظالم أمه أو ظالم أبوه وماتوا وما صار في استسماح وتوبة، يوم القيامة هذا يفر من هذا. على هذا يفسر قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. مين بفر من مين؟ اللي عليه حقوق، اللي عليه تبعات ومات من غير أن يتحلل منها. فهل الواحد منا بعده بحياته، بعده عم يطلع نفسه، بعده الروح داخل الصدر داخل الجسد، بعد فيك تستسمح في دراهم ودنانير بالدنيا؟ أما يوم القيامة لا دراهم ولا دنانير، يوم القيامة حسنات وسيئات. الظالم اللي مات من غير توبة هذا يؤخذ من حسناته وتوضع للمظلومين، إن كان ما بقي عنده حسنات فيؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع عليه والعياذ بالله. فحتى يهرب يوم القيامة بظن حاله حيفر، هو يهرب من اللي هو إله عليهم، إله عليه تبعات. هيدا الإنسان يوم القيامة يفر من أمه من أبيه. فأنت بعدك الآن إذا أمك وأبوك عايشين، روح بر لله عز وجل، أطع أبويك ولو غرقت في بحر من المكروهات. شو يعني؟ نحن ما منطيعهم في المعصية، إذا طلبوا منا شيء حرام ما منطيعهم، لا نطيعهم في معصية الله. لو أبونا ولو أمنا ولو زوجك، انتبه يا أختنا، ولو زوجتك، لو أولادك، لو صاحب العمل، ما بتطيعه في المعصية. لما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق، أم، أب، خي، زوج، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نطيعهم في طاعة الله ومنعصيهم في معصية الله تبارك وتعالى. كثير من الناس بيندموا على فوات بر الوالدين بعد موت الأب أو الأم، بيندموا ندم شديد 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 شديد. في حياتهم هن وعايشين الأم والأب كانت الغفلة هي اللي حاكمها الإنسان، شغلته الدنيا وغرق بالدنيا فعق والديه والعياذ بالله تعالى، أو انشغل عن برهما بأمور في اللهو بالمال ونحو ذلك. بعد ذلك لما مات الأب أو الأم أو ماتوا اثنيناتهم بصير يفكر كيف فوت على نفسه هذا الخير العظيم. فالأب والأم إذا كان أدركتهم هني عايشين ولم تدخل بهما الجنة فأنت مقصر كثيرا. يعني ببرك لأبويك قد تعتق من النار، ببرك لأبويك قد ترزق. نعم، في أشياء مكتوبة في اللوح المحفوظ معلقة. شو يعني معلقة؟ مكتوب مثلا: إن بر فلان أمه يرزق بكذا، وإن لم يبرها لا يرزق بكذا، إن تصدق يشفى ولده، وإن لم يتصدق لا يشفى ولده. مكتوب باللوح المحفوظ بهالطريقة معلقة، لكن ننتبه تماما انه في علم الله ما منقول هذه معلقة، الله تعالى يعلم شو هيحصل منك، حتكون بار لوالديك او لا، لكن في اللوح كتبت معلقة، فانت كون من البارين لامك وابيك لله عز وجل. ومن البر انه تزورن وتدعيلن حتى بعد موتن، بتزورن عقبرن تدعيلن تستغفرلن تتصدق عن روحن. وعود حالك صباحا مساء في النهار عقب كل صلاة، في كل صلاة تدعيلن بشو؟ بالمغفرة، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض العلماء قالوا واجب على الإنسان إذا بلغ فرض مرة بالعمر أنه يستغفر لأبويه، شوفوا أهمية الاستغفار للوالدين. والبعض قال بأنها من المستحبات، لكن فيها ثواب، أنت لما تقول رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قد يستفيد إمك وأبوك، قديش أحسن لألك وأنت صغير. فإذا أنت لله تبارك وتعالى تدعو لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بر الوالدين، علمنا أن نطيعهما في طاعة الله عز وجل، علمنا أن نصل أبانا وأمنا، فهذه الصلة من الصلة الواجبة، صلة الرحم، لأنه يا أحبابنا الأب والأم هذان صلتهما مؤكدة. نحن فرض علينا نوصل الأرحام، وصلة الأرحام إلى ضوابط وتفصيل إن شاء الله تعالى سنذكره في هذا الدرس، لكن بزيد بالبر للأم والأب بالصلة، وهذه خصلة عظيمة، صلة الرحم تزيد بالعمر، هيك ورد في الحديث. شو يعني تزيد في العمر؟ يعني الله تعالى يبارك لك في عمرك. صلة الرحم تزيد بالعمر، يعني الله يبارك لك بالوقت، الله يبارك لك في عمرك، يمر عليك وقت قصير ولكن تعمل فيه أعمال خير عظيمة. وبعض العلماء قالوا هذا يراد به أيضا القضاء المعلق، قد يكون مكتوب لشخص في اللوح المحفوظ إن وصل فلان رحمه يعيش 80 سنة، وإن لم يصل رحمه بيعيش قد 60. الله يعلم في الأزل، علم الله أزلي أبدي، إنه الإنسان حيعيش 60 وحيعمل كذا وكذا 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 في حياته، وإنه فلان حيعيش 80 حيعمل كذا وكذا وكذا، لكن في اللوح الكتابة مخلوقة، هذا اللوح المحفوظ مخلوق، رابع مخلوقات الله، خلق الله قبله القلم اللي هو ثالث مخلوقات الله، وأمر الله القلم فجرى بقدرة الله وكتب على اللوح شو حيصير بهالدنيا من أولها لنهايتها. من بينات الأشياء المكتوبة في أشياء منجزة. شو يعني منجزة؟ يعني مكتوبة في اللوح من غير تعليق، مثل أنه فلان حيموت على الكفر، الله يتوفانا مسلمين، وفلان حيموت على الإيمان، هذا مكتوب منجز يعني منه معلق. أما في أمور كتبت معلقة، كتبت معلقة مثل أنه فلان إذا دعا يستجاب له فيحصل كذا، وإن لم يدعو لا يحصل كذا، إن بر أمه يرزق بكذا وإن لم يبرها لا يرزق بكذا، إن وصل رحمه يعيش 80 وإن لم يصل رحمه بعيش قد 60. فإذا أنت لله تبارك وتعالى صل رحمك من جهة أمك وأبوك، وما تقطع الأقارب، وبتزيد بالبر لألن لما توصلن، وهيدي يا أحبابنا في خصل عظيم وحسن عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يا سلام، شوفوا يا أحبابنا هالخصلات اللي أو الصفات اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، قال له دلني على عمل، علمني شيء أعمله إذا أنا وظبط عليه عملته دخلت الجنة، يعني ببركة العمل أدخل الجنة. وإذا ما نلاحظ شو قال له؟ قال له أشياء لا هي، مثلا ما ذكر له الشهادتين، ما ذكر له الصلاة الفرض، ما ذكر له صيام رمضان، ما ذكر له الزكاة ولا الحج، لكن شو ذكر له؟ أمور اللي هي قال له أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام. طيب الإنسان لما يوفق لهالأعمال الثلاثة، صلة الأرحام، إطعام الطعام، والصلاة بالليل، قال العلماء من باب الأولى أن يكون حصل الأصول، أن وفق للأصل اللي هو الإيمان، وأن وفق لأداء ما فرض الله. لأنه إطعام الطعام ما كله بيكون من باب الوجوب، في أشياء بتكون من باب السنة. وكذلك بالنسبة لصلاة الليل هي تطوع، منها فرض، أما صلة الأرحام فهي فرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أطعم الطعام. هون يتبين معنى إطعام الطعام، الرسول قال لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني الأحسن. فالأحسن بإطعام الطعام إنسان تقي، لكن فيك الطعم إنسان منه تقي، وفيك الطعم إنسان كافر. ولكن إطعام الطعام شو الأولى به يا أحبابنا؟ أن تطعم الإنسان الذي يخاف الله عز وجل. قال له أطعم الطعام. شو الأمر الثاني؟ قال له وصل الأرحام. هذه الأرحام واجب علينا الصلة، أن نصلها. قال وصلي بالليل والناس نيام، قم بالله صلي. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء في جماعة، بعد العشاء إن كان في حاجات للناس يقضيها أو أمور دعوة، ثم ينام، ثم يستيقظ في الليل أكثر من مرة حتى يقوم بقيام الليل بالصلاة بالتضرع. كان يقف فيبكي حتى تبتل لحيته صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله، والله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محفوظ فيما مضى له من العمر ومحفوظ فيما بقي كان له من العمر صلى الله عليه وسلم. وكان يقوم الليل بالدعاء والتضرع إلى الله والبكاء. كان إذا ركع بكى، وإذا اعتدل بكى، وإذا سجد بكى صلى الله عليه وسلم، خشية من الله. فأنت كمان قم بالليل، قم بالليل تضرع إلى الله. بعدين هذا وقت السحر، وقت مبارك، وقت صفاء الروح، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء بإذن الله عز وجل. هذا الوقت الذي ورد في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. انتبهوا هون، النزول نزول الملائكة، وورد عن بعض العلماء نزول الرحمة. ما بتتفسر انه الله تعالى بجهة فوق ونازل، هو نزول نقلة، حاشا. الله تعالى كان قبل الجهات، قبل جهة فوق وقبل تحت وامام وخلف ويمين وشمال، كان قبل الجهات كلها. ما كان معه جهة، لا سماء ولا ارض ولا عرش ولا كرسي ولا اي مكان، ولا جهة فوق ولا تحت ولا اي جهة. فلما خلقها ما تغير. لكن شو معنات ينزل ربنا؟ يأمر الملك فينزل. هذا الملك بينزل آخر الليل، الجزء الأخير من الليل. فإذا صادف ناس قائمة تدعو تصلي تذكر الله تتضرع إلى الله، شو بيقول هذا الملك؟ هل من داع فيستجيب الله له؟ هل من مستغفر فيغفر الله له؟ فإذا أنت قوم بهالوقت، لو قبل الفجر بنصف ساعة، قوم عير الساعة وتوضأ وصلي تضرع ادعو الله. هذا وقت أحبابنا يقصد، وهذا فيه مداوات للقلب. نعم هذا القلب فيه علاج لإله، علاج من أمراض، لأنه القلب هذا كل معصي الواحد بيعملها يتصور في نقطة سوداء على قلبه. شو بيصير بهالقلب؟ بيسود، يصدأ، هيك ورد في الحديث. وجلاء صدائه الاستغفار. فكيف بنداوي قلوبنا يا أحبابنا؟ قال أحد العارفين بالله، قال في طريقة، خمس أشياء، منها أن تجالس الصالحين، صاحب أهل الخير، بدلوك على مجالس العلم، بياخدوك على أمور فيها نفع لألك، إذا شافوا منك غلط بينصحوك، ما بيطنشولك، ما بيكون في خيانة، بيستعملوا معك النصيحة. وكذلك قال قراءة القرآن بتدبر، لما تقرأ القرآن بتدبر بتفكر بالمعاني بتزداد خشية من الله عز وجل. وخلاء البطن، لما الواحد منا يخلو بطنه برق قلبه، فما تحود نفسك تاكل الاكل الذي فيه تصل الى التخمه. كثير منا بياكل وبينام، هذه كمان عاده منها حسنه، لانه اللي بينام على الطعام بيقصى قلبه. عود نفسك لا تنام على الطعام، امشي بعد الطعام، اشغل نفسك، اذكر الله على الطعام بعد الطعام، هذا فيه ايضا علاج للقلب. فاذا الواحد منا يتدبر القران، يصل الارحام، يفعل الاشياء اللي فيها خير. ففي الليل كمان من الخير شو تعمل؟ تقوم بالليل تصلي والناس نيام، هذا من اسباب دخول الجنه بسلام، الله يدخلنا الجنه بسلام. فاذا خصال عظيمه حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت سبب، قال له الرسول تدخل الجنة بسلام، هي سبب لحصول الثواب العظيم، دخول الجنة والفوز بالسلامة ورضوان الله تبارك وتعالى، الترقي في المقامات العلية. ومن جملتها شو قال له؟ قال له وصل الأرحام. فإذا هذه علمنا إياها الرسول، وكان يزور، علمنا بالحال والمقال، يعني ما بس يقولنا روحوا زوروا، ما بس كان يقولنا زوروا، كان هو صلى الله عليه وسلم يصل الأرحام. اسمعوا يا أحبابنا الحادثة، لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول لما كان عمره 40 سنة كان يذهب يتعبد في غار اسمه غار حراء، وهذا غار حراء بجبل اسمه جبل النور في مكة. كان يطلع عليه الصلاة والسلام يعبد الله، مع أنه ما كان بعد نزل عليه الوحي، لأنه كل الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة وبعد النبوة على الإسلام، لو ما كانوا بيعرفوا تفاصيل أحكام وأشياء بتصير يوم القيامة ونحو ذلك، لكن كانوا على توحيد الله كل الأنبياء بدون استثناء، من أول آدم لخاتمهم محمد صلى الله عليهم أجمعين. فكان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يصعد إلى هذا الجبل، يأخذ معه زاده بيقعد فترة، ثم ينزل عند السيدة خديجة زوجته. فأول ما نزل عليه سيدنا جبريل بالوحي، أول شيء إجا في غار حراء وما شافه، وإنما سمع صوته وقال له اقرأ. القصة مشهورة، ونزلت أوائل سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات من سورة العلق. نزل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عند السيدة خديجة اللي كانت زوجته بحبها كثيرا، وكانت رضي الله عنها أول من أسلمت من النساء، خديجة أول من أسلمت من النساء رضي الله عنها. شالها قال لها والله لقد خشيت على نفسي، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد مشقة تعب، لما ينزل الوحي على الأنبياء في مشقة في تعب، بيشعرهن بتعب صلى الله عليهم أجمعين. فقالت له السيدة خديجة اثبت يا ابن عمي وأبشر إنك لتصل الرحم. شوفوا يا أحبابنا شو قالت له، إنه ما تخاف من هذا، فأنت يا رسول الله أنت كنت تصل الرحم، يعني أنت ما عامل شيء مؤذي، أنت بتوصل الأرحام وتصدق بالحديث، لما تتحدث مع الناس أنت صادق، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف وتعين على النوائب. شوف من خصال اشتهر بها حتى قبل ما ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. شو قالت له؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتقري الضيف، يعني تكرم الضيوف، وتعين على النوائب، على المصائب، كان يقف أمام المصابين يعينهم بما أعانه ربنا تبارك وتعالى. فلما نزلت الآية أحبابنا كمان، اسمعوا هذه الحادثة، الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد عليه الصلاة والسلام إلى جبل الصفا، الصفا والمروة كانوا جبلان وبيناتهم في وادي، بعدين طمر حتى صار كالسهل. طلع جبل الصفا وجعل ينادي حتى يجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم. شو قال لهم؟ اسمعوا انتبه، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، لو كنتوا قريبين، إن لم تؤمنوا لا ينفعكم هذا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. حتى بنت السيدة فاطمة لك شؤالها رضي الله عنها قال لها يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي. هو أبوها إذا طلبت منه وكان واجدا يعطيها فيما يرضي الله. قال لا أغني عنك من الله شيئا، أي إن لم تؤمني فلا ينفعك كون والدك شو من الأنبياء. دعاهم صلى الله عليه وسلم، دعا أقاربه للتمسك بطاعة الله وللترفع عن الغفلة وللعمل بما أمر الله تبارك وتعالى. فإذا صلة الأرحام، أن تصل أرحامك المسلمين من جملة الواجبات، وقطيعة الرحم من الكبائر بإجماع المسلمين. من هزم صغير أحبابنا من الكبائر، يعني هذا اللي بيموت وهو قاطع رحم هيك بدون عذر، هذا يستحق عذاب الله في النار يوم القيامة قبل دخوله الجنة. فالأرحام نسمع نحن صلة الرحم والأرحام والأرحام، طب مين هن؟ بيقول العلماء هن الأقارب من جهة أبيك وأمك كالخالات والعمات وأولادهم بقى، أولاد خالاتك أولاد عماتك، والأخوال والأعمام كمان، أخوالك وأعمامك وأولادهم، كل من كان يقربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، أخواتك وأولادهم ذكورا وإناثا. طيب كيف تحصل القطيعة؟ تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها. كيف؟ إما بترك الإحسان وهن بحاجة وانت قادر، وانت قادر تحسن لألون وما أحسنت لألون، أو بترك الزيارة بلا عذر. فإذا انتبه، بدك توصلهم بالزيارة وإن كانوا محتاجين وانت قادر ومعك، واجب عليك أن تحسن إليهم، فترك هذا بلا عذر حرام من الكبائر. طب الصلة كيف تحصل؟ تحصل أن تزورهم بالأفراح مثل الأعياد مثلا، عيد الفطر، بعيد الأضحى، وعند الشدائد لما يكون في شدة توصله، لما يمثله ميت عند حالة الوفاة وهم الواحد منا يلاقي أرحامه حوله، فلما أنت يمثلك قريب تتمنى أنه أرحامك يوقفوا قدامك. كمان أنت لما تعرف أحد أرحامك ماتت أمه، ماتت زوجته أو نحو ذلك، أنت صله لله تبارك وتعالى، وفي هذه الحال يكون للزيارة لها وقع. النفس بتميل لمن يحسن إليها يا أحبابنا، النفس تميل لمن يحسن إليها، فلله تعالى رعى الزيه. ورد في الحديث يا أحبابنا في بيان فضل المواساة في التعزية، ما بس اللي هو رحم لألك، أي مسلم عرفت أنه مثله ميت، شو ورد في الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام من عز مسلما لله، نيته لله تعالى، كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. شوف، فكيف إذا كان هالمسلم قريب لألك؟ ما تقصر بهذه الطاعة العظيمة، أقبل إلى هذه الخيرات، وإياك والوقوع في المعصية والإثم. الكتب يا أحبابنا كل واحد عياخدها يوم القيامة. شفت النظرة؟ حتى النظرات موجودة في هذه الكتب، لأن النظرة يا بتكون بالحلال يا بتكون بالحرام، يا بتكون نيتك ضمن الحلال حسنات أو ضمن السيئات. انتبه، الأعمال تكتب، الأقوال، الاعتقادات، فاستعد لما بعد الموت. واللي حدثت نفسه بالحرام فليحاسبها ويقول يا نفس أريد لك الجنة، نعم يا نفس أريد لك السعادة، أريد لك السعادة، بس شو الأبدية، بالدنيا ثانية زائلة، أما الآخرة هناك، هناك السعادة الأبدية في الجنة. قل لي يا نفس لا تأخذيني إلى النار، فبالمحاسبة، لما تحاسب نفسك تستعين على ضبط الجوارح، تحفظ جوارحك من الحرام، تلزم نفسك بالطاعات، تسعد في الدارين في الدنيا والآخرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث حاسا لنا على صلة الرحم، سؤال من سره أن يمد الله في عمره ويوسع عليه رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. الطاعات إلى أسرار وأنوار وآثار وبركات ورحمات تنزل عليك ببعض الطاعات خاصة، صلة الرحم سبب لجلب الرزق، هذه كثير ناس ما بيعرفوها. صلة الرحم تدفع عنك بلاء بإذن الله. صلة الرحم فيها بركة في العمر. وليس معنى هذا الحديث، هون ننتبه، ليس معنى هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الواردة، ليس معناه أنه تقدير الله تبارك وتعالى بيتغير، لا بطاعة، لا بطاعة واحد ولا بطاعة الطائعين ولا بطاعة من الطاعات، الله بيغير مشيئته. ليس معنى ذلك أنه الله بتتغير مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل ما شاء الله وجوده لا بد أن يوجد، كما شاء الله، كما علم الله. لا يحصل في الوجود إلا ما شاء الله، إلا ما قدر الله، إلا ما علم الله أنه سيكون على هذه الحال. فإذا الله تبارك وتعالى لا يغير مشيئته، فليس معنى الحديث أن عمر الإنسان اللي الله شاءه بيزداد وبيتغير فبيصير له أجلان. لا، انتبه، لا بطاعة ولا بغير طاعة. الواحد منا لما بده يموت بيموت بالوقت الذي شاء الله له أن يموت فيه. لكن شو معنات يا أحبابنا هذا؟ شو معنات من سره أن يمد الله في عمره، يعني يبارك له في العمر، يوفقه الله تعالى إلى عمل هذه الطاعات فيعيش مدة أطول من تلك التي سيعيشها إن لم يفعل تلك الطاعة. مثل ما حكينا عن القضاء المعلق، اللي هو إنه مكتوب لك في اللوح المحفوظ إن وصلت رحمك بتعيش 80، وإن لم تصل قديش بتعيش؟ تعيش 60. إن فعل كذا من الطاعات سينال كذا وكذا من المزايا، وإن لم يفعل هذه الطاعات لن ينال تلك المزايا من البركة في العمر واندفاع ميتة السوء مثلا. لكن الله عالم أي الأمران حيكون منك. فإذا هذا شيء قرر علماء التوحيد بيقولوا عنه القضاء المعلق. واضح يا أحبابنا؟ فإذا إياك أنه تترك صلة الأرحام، وإياك أنه تقع بحبال الشيطان ويدفعك مثل ما بيحصل من بعض الناس بيقولوا فلان زارني بزوره، وما زارني ما بزوره، أو فلان أذاني ما حزوره، وفلان ما بيزورني ما بزوره، أنا حقاطعه، بدعوى المعاملة بالمثل. يا أحبابنا، حسن الخلق أن تحسن لمن أحسن ولمن أساء، لمن يرى لك الإحسان ولمن لا يرى لك الإحسان. البهائم إذا أنت أحسنت لإلها بترد لك، لكن أن تحسن لمن أساء هذا شديد على النفس. وهذا من حسن خلقك أنه أنت تطيع ربك تبارك وتعالى بهذه الطاعة، وشو بتعمل؟ تحسن لمن أحسن ولمن أساء. اسمعوا هالحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. فإذا صلة الرجل برحمه اللي هي ما بتوصله أفضل من صلته رحمه اللي هي بتوصله، هذا من حسن الخلق. فاعملوا بالأخلاق والآداب المحمدية، وتزينوا بالالتزام بكتاب الله تعالى. فربنا عز وجل قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، كيف يعني؟ قال ادفع الغضب بالصبر، لما تغضب اصبر لله، ودفع الجهل من طيش وغضب ونحو ذلك بشو؟ بالحلم. عملوك بجهل، جهلوا عليك، فانت يكون عندك حلم واستيعاب لله عز وجل. واذا كان في اساءة لك فقابلها بالاحسان والعفو. هذا الشيء بيألف قلوب وبيغير احوال. شوفوا هالقصة كيف بتحسنا على أن يكون عندنا حسن خلق، نحسن لمن أحسن ولمن أساء. يروى أنه النووي رحمه الله كان بيصلي وحاطت حذاءه قدامه، بيجي شخص بيسرق له الحذاء وبيهرب. عادة واحد منا بيركض ورا السارق لشو؟ حتى يقشطوا الشيء المسروق. فالنووي يروى عنه رح أشعم يقول له يا أحبابنا، يقول له: وهبتك، قل قبلت. الله أكبر. شوفوا يا أحبابنا الحسن الخلق، شوفوا الحسن الخلق، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ببيته كيف كان يعامل زوجاته. شوفوا يا أحبابنا كيف كانوا الأنبياء يتعاطوا مع نساء أو مع الناس حتى مع الكفرة، كيف في حسن خلق، كيف في تعاطي بالآداب، بالتواضع، بالانكسار. فإذا ما تقول زارني بزوره، زور اللي زارك واللي ما زارك، لأنه أنت ناطر لأجر اللي بتلاقيه يوم القيامة بصحيفة عملك في الآخرة. ما بتعرف بأي حسنة قد تعتق من النار، الله تعالى يعتقنا من النار. فإذا في حسن خلق. أليس يروى عن الشافعي رحمه الله أنه مرة حط قماشي بده يخيطها عباية، هذا الخياط عم يخيط له بطريقة حتى يستهزئ فيه، عمل له كم يمين ضيق وكم الشمال واسع. هلا إذا كان منا الواحد عم يخيط عباية، عم يخيط قميص، وكان شوي العروة ضيقة أو شيء هيك، يمكن يسمع البعض منا الخياط كذا كلمة إلا من رحم الله. فسيدنا الشافعي هو عم بقيس، صار يضحكوا عليه الحاضرين، هو عم يقيس العباية. فشو قال له سيدنا الشافعي؟ شوفوا تحسين الظن وكيف فات فيه بطريقة يستوعبه، حتى يبين له انه انا لله تعالى بصبر عليك. تمام، ليكوا شوفوا ها شو قال له سيدنا الشافعي. قال له جزاك الله خيرا، اما هذا الكم الضيق فلاجل الكتابة، واما هذا الكم الواسع فاضع فيه الكتب حتى احفظها من المطر. هذا لما سمع هيك الخياط قال له سامحني، تبت الى الله، تراجع. فشوفوا قديش اهمية يكون عنا بين بعضنا. كيف لك لما نقول صلة الرحيم؟ فالمطلوب مثل ما ذكرنا من أول الدرس أحبابنا، بر الوالدين، ومن برك لألهم في حياتهم وبعد وفاتهم. إيه بعد وفاتهم؟ أليس ورد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا ولى. شو يعني؟ قال من أشد البر، يعني هذا بر عظيم وفي ثواب كبير، إنه تروح تزور رفيقات أبوك لما يموت أبوك. هلا ان هني منن ارحام ما فرض عليك، ولكن هذا من كمال البر، تزور رفيقات ابوك بعد وفاة ابوك. حصل مرة احد احبابنا سمع هذا الحديث، فتذكر انه كان في رفيق لابوه كان يسمع منه ردة، يسمع منه مسبة لله عند الغضب، يشتم الدين، دين الاسلام، يستخف بالملائكة، يحصل منه انواع كفر، تذكروا زمان بيعرفوا. فراح قصده، فتش عليه، عرف وين بيته، راح لعنده. شو فات عنده أحبابنا؟ لا، عم يحتضر على فراش الموت. زاروا وذكروا بحاله وقال له أنا أبوي فلان وكذا، وكنت أنت رفيق أبوي، وأنا كنت أسمع منك كذا وكذا. علموا العقيدة، تنزيه الله وصفات الأنبياء، وحذروا من الكفر، وقال له اللي بيكفر بده يتشهد ويرجع للإسلام بالشهادتين، ومش بقول أستغفر الله، وتشهد. ظهر بعد كم يوم قال بروح بزوره، طمن عليه شو صار فيه، رجع لقى شو ورقة النعوي أحبابنا، توفاه الله. من بركة هذا سمع، راح يطبق، أنقذ الإنسان، علموا العقيدة وحذروا من الكفر وتراجع هداك والحمد لله. فشوفوا يا أحبابنا أهمية صلة الرحم وبر الوالدين، وما تقول زارني بزوره، زور لله تبارك وتعالى أرحامك. حتى الكافر أنت زرته لك ثواب، هو واجب عليك تزور أنت أرحامك المسلمين، لكن لما أنت تزور حتى أرحامك إذا في منهم كفار بتقربهم للدين، بتأرجيهم محاسن الإسلام، الله تعالى يوفقنا إلى كل خير ويحسن أحوالنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا حسن الحال وحسن المآل والوفاة على كامل الإيمان، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وهكذا أحبائنا المستمعين، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة التي تكلم من خلالها فضيلة الشيخ طارق اللحام حفظه الله عن بر الوالدين وصلة الأرحام.